الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، واحد احد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. نحمده تعالى حمد الشاكرين ونشكره شكر الحامدين، لا نحصي ثناء عليه، هو كما اثنى على نفسه: ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. الحمد لله عظيم المنه، ناصر الدين باهل السنه، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، لا يكشف الضر سواه، ولا يجيب المضطر إلا إياه، نعوذ من سخطه برضاه، وننزل فقرنا بغناه، نستغفره ومن يغفر الذنوب إلا الله، نحمده والحمد من إنعامه، ذكرنا إياه من إلهامه، سبحانه أحصى كل شيء عددا، وأحاط بكل شيء علما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، خلق البحر لموسى الكريم، وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. اللهم إنا نستغفرك من نقل الخطوات إلى الخطيئات، ومن سوق الشبهات إلى الشهوات، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نسألك اللهم ألسنة تتحلى بالصدق، وقلوبا تتقلب مع الحق، وأنفسا تكفر الهوى، وعزائم تهزم الخنا، لا تضلنا بعد الهدى، تولنا في من توليت، أنت أولى بنا منا، فأعنا يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى له عن فضل ربه طرفة عين. وأشهد شهادة صدق وقول حق، أن محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، قد بعثه ربه بالهدى ودين الحق، ليظهره على الدين كله، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة، تاركا أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ما يزيغ عنها إلا هالك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين، فهذه المحطة الأخيرة في علامات الساعة الكبرى التي كنا قد بدأنا حديثا مطولا عنها منذ عدة أشهر، معاشر المسلمين، فكان أول ما بدأنا به إخواني الكرام هو أننا عرفنا علامات الساعة، ثم بعد ذلك بدأنا بتقديمها وعرفنا ما هو الهدف من إظهار هذه العلامات في آخر الزمان. وسريعا معاشر المسلمين، من نسي نذكره أن الأمر كالآتي: أن علامة الساعة هي فعل جامع لله عز وجل في آخر الزمان تحقيقا لعبودية الناس، والفعل الجامع لله عز وجل تجتمع فيه الأضداد، يعني تجتمع فيه الرحمة والغضب، يجتمع فيه الإحياء والإماتة، ولكن يغلب على صفات الحق سبحانه وتعالى الرحمة والعلم والحكمة، لأن الرحمة تسبق الغضب، فتظهر عدة أفعال وعدة صفات لله سبحانه وتعالى داخل هذه العلامات. ثم قلنا معاشر المسلمين أن هذه العلامات تنقسم إلى علامات صغرى وإلى علامات وسطى وإلى علامات كبرى. أما العلامة الصغرى فهي التي تدل على خلل يقع في هذا العالم، بمعنى أن الأصل هو زيادة عدد الرجال وقلة عدد النساء فيحدث العكس، وأن الأصل هو أن الناس يتعايشون في سلمية مع بعضهم البعض، ولكن هذا الوئام يتحول إلى حالة اقتتال فيكثر الهرج، يعني القتل، والزمان معاشر المسلمين يسرع إسراعا شديدا، فكل هذه تدل على خلل يحدث في هذا الوجود، خاصة تسلط العامة وانتشار الفاحشة. ثم يكون بعد ذلك معاشر المسلمين العلامة الكبرى وبينهما العلامات الوسطى، والعلامات الوسطى هي العلامات التي تشير إلى أن العالم ينتقل من عالم الغيب إلى الشهادة، بمعنى أن ما كان غيبا يعني غائبا عن عيوننا يحدث ولا نراه، بعد ذلك يتحول إلى شهادة نشهده بعيوننا، وهو الذي يمثله حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذا الحديث الذي رواه الترمذي قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم اتباع الإنس وحتى يكلم الرجل عذبة صمته وشراك نعله وتخبره فخذه بما أحدث أهله من بعده. يعني يتكلم شراك النعل وهو الزير الذي في نعلك أعزك الله، ويتكلم الفخذ، وأيضا تتكلم عذبة الصوت أو عذبة الصوت يعني الذؤابة يعني القمة التي يربط فيها الصوت يعني الكرباج، وأيضا الذباع وهو ما له مخلب وناب أو له مخلب من الطيور تتكلم مع الإنسان كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويبقى في النهاية العلامة الكبرى التي تدل دلالة قاطعة على اقتراب الساعة، وهو ما جمعه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري وهو أبو سريحة رضي الله عنه وأرضاه، فذكر عليه الصلاة والسلام الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها، وذكر نزول عيسى في مريم، وذكر خروج يأجوج ومأجوج، وذكر صلى الله عليه وسلم ثلاثة كسوف: خس بالمشرق وخس بالمغرب وخس بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن أدينة تسوق الناس إلى محشرهم، تبيت معهم إذا باتوا وتقيل معهم إذا قالوا، أي تقيل يعني سلام وقت الخيلولة. هذه العلامات لماذا يظهر الحق سبحانه وتعالى؟ لأنه عز وجل قال: كما بدأنا أول خلق نعيده، فبنى هذا الكون على عبوديته وعيادته كما كان. ثم إن الحق عز وجل أراد الرحمة والتخفيف عن عباده المؤمنين. الرحمة صفة عامة، كأنه تبارك وتعالى يقول للمؤمنين وللكافرين على حد سواء: اقتربت الساعة، فإذا ما اقتربت الساعة انفضوا أيديكم من الدنيا، عودوا إلى ربكم عز وجل. بالنسبة للمؤمنين عملية تخفيف من وطأة الساعة، لأن الساعة داهية مرة، قال رب العالمين: والساعة أدهى وأمر، فأراد رب العالمين أن يخفف من وطأتها على القلوب المؤمنة، فأظهر هذه العلامات، وأظهر سبحانه وتعالى ما يريد، والله عز وجل يفعل ما يشاء، لا يسأل عن شيء وهم يسألون، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. بقي معاشر المؤمنين أننا انتهينا في الخطبة الماضية عند علامة من علامات الساعة الأخيرة الكبرى، وهي طلوع الشمس من مغربها. بعد طلوع الشمس من مغربها معاشر المسلمين، قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أن الناس يظلون 120 سنة ثم تقوم الساعة بعدها، فكيف يتوازى هذا مع الحديث الذي ذكرته لحضراتكم في الخطبة السابقة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر عليه الصلاة والسلام أن الساعة من علاماتها طلوع الشمس من مغربها وأيضا الدابة، فقال صلى الله عليه وسلم: أول الآيات بروزا يعني ظهورا على الناس طلوع الشمس من مغربها، قال: ودابة الأرض، ثم أخبر صلى الله عليه وسلم فقال أن الدابة تخرج ضحى، والضحى هو ما بعد الشروق إلى ما قبل الظهيرة بقليل، إذن هناك تلازم، فإذا طلعت إحداهما أو سبقت إحداهما الأخرى فالأخرى على أثرها قريبة، هناك تلازم. فكيف يقول صلى الله عليه وسلم هنا أن الشمس إذا طلعت ثم طلعت الدابة ضحى، والكلام أن بينهما 120 سنة؟ بعض الناس قال هذا الكلام ضعيف، ولكن هذا الكلام روي بإسناد جيد عن عبد الله بن عمرو بن العاص، ويحتاج إلى تفسير بسيط، وهو أن الناس ينسون أمر الدنيا، ومن شدة ما يلقون من الهول، ومن شدة ما يلقون من أن الدنيا أوشكت على الانتهاء، لا يطول الوقت ولكنه يسرع معاشر المسلمين، فلا يشعرون بهذا، خاصة أن قرنا من الزمان وربع قرن عند رب العالمين، ثم في عمر الأمم لا يساوي شيئا. على كل الأحوال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الدابة ستخرج ضحا يعني بعد طلوع الشمس من مغربها. العلاقة بين طلوع الشمس من مغربها والدابة كالآتي: أما طلوع الشمس فهذا يعني انتهاء العمل، لأن باب التوبة سيغلق، ثم يتم الأمر بظهور الدابة التي تتحدث إلى العامل، العمل هو التوبة، انتهى، فمن لم يتب عمله كان خيرا أو شرا تأتي الدابة لتخطبه لتدمه. هناك فارق ما بين الوسم والوشم، الوشم ما كان في الجلد وهو حرام قطعيا، ومن فعله فهو مرتكب لإثم ومرتكب لحرمة حرمها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقد لعن الله الواشمة والمستوشمة. تخيل أن الواشمة يعني المرأة التي تتجمل تلعن بهذا، فكيف بالشاب الكيوت الجميل الحنين الذي يقوم بوشم على يديه أو يقوم بوشم على جسده يشابه فيه الكفار؟ ولمن يتجمل هذا؟ أتجمل لرجل مثله أم يتجمل لامرأته مثلا عياذا بالله ولياذا؟ المسألة الآن أن الوشم في الجلد وأن الوشم في الوجه معاشر المؤمنين. تأتي الدابة بعد انتهاء العمل لتتحدث إلى العامل نفسه الذي تاب أو الذي لم يتب، الذي كان صالحا أو لم يكن صالحا معاشر المؤمنين. نمضي الآن إلى أن الدابة علامة من العلامات، ذكر ذلك في القرآن الكريم مباشرة حيث قال رب العالمين تبارك وتعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وذكر صلى الله عليه وسلم الدابة في حديث حذيفة بن أسيد، يعني 10 علامات ذكر الدابة منها، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: 3 إذا خرجنا لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وذكر صلى الله عليه وسلم فيما ذكر في 3 الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها، كما أنه صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال 6. وذكر صلى الله عليه وسلم من 6 التي تبادر الدابة، لأن أمرها عظيم ولأن أمرها كبير معاشر المسلمين. ننظر إلى الآية، يقول رب العالمين: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض. هذه الآية مذكورة في سورة النمل، وسأعود إلى سورة النمل بعد قليل. لكن وإذا وقع القول عليهم، ما هو وقوع القول معاشر المسلمين؟ وقوع القول قال بعض العلماء يعني العذاب، وقال بعض العلماء إنما هو غضب الله عز وجل لما يقدمه البشر من أفعال شنيعة ومن فواحش يرتكبونها، لأن الأمر سيصل إلى أن الرجال يكتفون بالرجال والنساء يكتفون بالنساء، وهذا ما تمهد له الأرض الآن مع الآن معاشر المسلمين. ولذا يكون الهجوم على الأمر الطبيعي، يكون الهجوم على من يهاجم الشذوذ ويهاجم فعل قوم لوط ويهاجم الفاحشة بنص ما فعله قوم لوط حينما سيطروا على المكان وقتها، فقالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فطبيعي هذا حينما تنتكس الفطرة فيصل الأمر أن الرجال يكتفون بالرجال والنساء يكتفون بالنساء، وأن ذات الخلطة أو بالخلطة وهو صنم كانت تعبده قبيلة دوس التي ينتمي إليها أبو هريرة تعبد الأصنام، وأن أحياء من العرب أيضا تعود فتلحق بقبائل المشركين رغم ظهور الآيات البينات، ويرفع القرآن من الأرض فلا تبقى منه آية في كتاب الله عز وجل أو في صدور الحفاظ، فيقع غضب الله تبارك وتعالى على العباد. فهذا وقوع القول، وقيل أن وقوع القول هو أن الحجة قد قامت عليهم جميعا، فلم يعد لهم عند الله سبحانه وتعالى من دليل ولا حجة ولا برهان ولا عذر. وقالوا أيضا أن القول هو مشاركة الساعة، يعني قيام الساعة، يعني وقع القول يعني قيام الساعة معاشر المسلمين. الآن قلنا أن الدابة إنما ذكرت في سورة النمل، ولا بد أن نتوقف مع هذا الأمر. قبلها أقول لك الدابة ذكر فيها عدة أقوال. بعض الناس قال أنها الجساسة، الجساسة هذه ذكرت لكم حديث تميم الداري الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع المسلمين فقال عليه الصلاة والسلام: ليلزم كل واحد منكم مصلاه. ثم إنه صلى الله عليه وسلم ذكر أن تميما الداري رجل من الصحابة كان قد ركب البحر فاغتلم الموج بهم، يعني صار الموج كالغلام يلعب بهم من شدة أمواجه ومن شدة تياره، حتى أرفأهم وألجأهم إلى جزيرة، فلما نزلوا على هذه الجزيرة رأوا دابة أهلب كثير الشعر لا يعرف قبلها من دبرها من كثرة الشعر، الأهلب كثير الشعر، وكثيرة الشعر يعني شعرها قد غطى على كل جسدها حتى أنها لا يعرف مقدمتها من مؤخرتها. ثم إنها دلتهم على المسيح الدجال أو المسيح الدجال كما ذكرنا، فهذا قول أن الدابة التي تخرج هي الجساسة. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذه الدابة تتكلم، يعني لها لسان، يعني ينطق، يعني الناس يفهمونها، والصحابة الذين شهدوا هذا الموقف أو تميم الداري لما شهد هذا الموقف سمعها بأذنه وفهمها بعقله. إذن فهذه قد تكون هي دابة آخر الزمان. والبعض قال لا إنها ناقة صالح عليه السلام، والبعض قال لا إنها خليط من خاتم سليمان وعصا موسى وناقة صالح عليه السلام وغير هذا من الأوصاف التي قالوا فيها لها زغب ولها ريش ولها صدر ولها أيضا وسط مثل أو قصر مثل قصر البر وهكذا. كل هذه الأقوال وردت في مسألة هذه الدابة على أنها أقوال ضعيفة ولا تصح معاشر المسلمين، ولكنها أحاديث يشد بعضها بعضا. إذن قلنا أن هذه هي الدابة. ما المسألة؟ المسألة يا سادة في سورة النمل كالآن. ذكر الحق تبارك وتعالى لفظ الآخرة في أول سورة النمل 3 مرات، وفي النهاية أيضا بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم منها عمون، يعني ذكر كمان لفظ الآخرة هنا. فمعنى أن لفظ الآخرة يذكر ثم في الأخير يذكر قول الله عز وجل، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض، فضلا أن الله تبارك وتعالى في الآية السادسة وبعد ذكر الآخرة وبعد ذكر صفات المؤمنين قال من لدن حكيم عليم، فذكر الحكمة والعلم هنا ليبين سبحانه وتعالى أن في كل فعل حكمة. وذكر أنبياء في هذه السورة، ذكر موسى عليه السلام وذكر داود وسليمان وصالح ولوطا وذكر النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الأنبياء الستة لا علاقة بينهم زمنية، متفرقة الأزمان والأمثلة متفرقة بينهم، فلماذا ذكروا؟ لأنهم يرتبطون ارتباطا وثيقا بالدابة. هيا نرى الأمر كما أراده رب العالمين والله أعلم بمراده. أولا يذكر موسى عليه السلام، ما علاقة موسى بالدابة معاشر المسلمين؟ سيدنا موسى عليه السلام تحولت عصاه إلى حية، ولذلك حتى الناس في أحاجيهم في الفوازير يعني يقولون ما الذي ولد بغير أب وأم، فيقال آدم ويقال عصا موسى عليه السلام ويقال ناقة صالح عليه السلام. يهمنا هنا عصا موسى عليه السلام. عصا موسى عليه السلام معاشر المؤمنين كانت عصا ثم تحولت إلى حية، الحية تخرج من بيضة وتخرج من بين ذكر وأنثى، لكن هذا لم يحدث مع موسى عليه السلام. وخرجت الحية تحولت من عصا إلى حية فأخرجها رب العالمين، وكذلك قال رب العالمين أخرجنا لهم دابة من الأرض، يعني لا تأتي بصفة التوالد، لا تأتي من بين فحل يعني من بين ذكر وأنثى، وإنما يخرجها رب العالمين إخراجا بغير أب وبغير أم. فهكذا كانت عصا موسى عليه السلام. ثم إن عصا موسى عليه السلام كانت فارقة، معنى فارقة يعني أنها كانت آية ودليلا على فرعون، وفي بعض الأحاديث الواردة بأسانيد ربما يشد بعضها بعضا أن الدابة في آخر الزمان تخرج ومعها خاتم سليمان ومعها عصا موسى، فماذا تفعل؟ تختم الكافر بخاتم سليمان وتجلو المؤمن بعصا موسى، تجلو يعني تجعل وجهه منيرا، تجعل وجهه يعني مضيئا. لماذا؟ لأن هذا هو الإيمان الذي يختم بالخاتم، والخاتم والإيمان ينير الوجوه كما ينير القلب. إذا عصا موسى أخرجت من لا شيء، وكذلك الدابة أخرجنا، لا تأتي بطريق التوالد، لا تأتي بطريق الذكر والأنثى. في نفس التوقيت العصا كانت فارقة، كفر فرعون بها وآمن بها السحرة لما رأوها وعلموا أن هذا حق، وكذلك تكون الدابة. ولأن فرعون تيقن أن موسى عليه السلام هو نبي ورسول ومن عند الله بعد إيمان السحرة وبعد اطمئنان قلبه، فكانت مسألة يقين أن متيقن أن موسى على الحق، ولكن وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فجمع رب العالمين ما بين اليقين والجحود، فكيف يكون هذا؟ اليقين القلب مطمئن إلى صدق موسى عليه السلام، ولكن الجحود هو مخالفة الجوارح يعني اللسان واليد لما يعتقده القلب. فهذه العلاقة بين سيدنا موسى عليه السلام وعصاه وبين الدابة. ثم يأتي ذكر داود عليه السلام وسليمان، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال ولقد آتينا داود وسليمان علما. لو لم تكن هناك حاجة إلى ذكر داود لما ذكره رب العالمين، لكن ذكره رب العالمين هنا، فلماذا ذكره؟ إذا أردت أولا أن تتذكر لماذا داود إليك الآتي، الكلام هو أعلى درجات الرسالة من الله للعبد ثم بين الرسول وبين أمته. يعني مثلا منهم من سلم الله وكلم الله موسى تكليما، فكان كلام الله في موسى أعلى الدرجات معاشر المؤمنين في الرسالة، أن يكلم الله عبدا كفاحا، كفاحا يعني مواجهة لا واسطة بينه وبين الله، يسمع الله عز وجل ويتكلم إليه. فكذلك تكون الدابة معاشر المؤمنين، فتعلم أن منزلة الكلام المنزلة العالية التي جعله الله للبشر عن طريق الرسل، ينحط البشر حتى أنهم لا يحتاجون إلى إنسان حتى يكلمهم، بل إلى دابة. دابة تسير على الأرض، دابة لها ذيل، دابة حيوان يا معاشر المؤمنين، هو الذي ينصح البشر. فهذا ما يصل إليه البشر من الانحطاط ومن الذنوب ومن الابتعاد عن أمر الله عز وجل. فلماذا داود؟ أقول لك لماذا داود؟ لما خلق الله آدم عليه السلام، مسح الله عز وجل على ظهره بيمينه وكلتا يدي ربه بيمين، فخرجت كل نسمة يعني كل روح هي كائنة من آدم عليه السلام إلى يوم القيامة. فكان منهم أو كان لهم وظيف، الوظيف يعني الضوء أو اللمعان أو البريق. فعندئذ رأى وبيصا لأحدهم أعجبه، فقال من هذا رب؟ قال هذا رجل من آخر ذريتك يقال له داود. قال كم عمره يا رب؟ قال عمره 60. قال أعطه 40 مني إلى آخر الحديث. إذن الله عز وجل خلق آدم وخلقه بيده وكرمه، ثم نرى أن الله كرم البشرية يوم رآهم أبوهم آدم عليه السلام، وبذلك يكون داود عليه السلام يذكرنا ببداية البشرية، ويذكرنا أيضا بأن الله عز وجل قد كرم بني آدم. ومقابل هذا التكريم كان على العباد أن يؤمنوا بالله، لكنهم سيكفرون. فبدلا من بعث الرسل يبعث الله عليهم دابة تكلمهم، كما أن داود كانت الطير والجبال تسبح معه والدابة تتكلم. ثم يكون ذكر سليمان عليه السلام، سليمان عليه السلام لأنه كلم النملة وكلم الهدهد، بل إن الهدهد معاشر المسلمين لا يتكلم بما تتكلم به الدابة. الهدهد قال وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبائث في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. إذا الهدهد تكلم بيقين عن رب العالمين وعن وجوده وعن وجوب الإيمان به وعن كفر البشرية وعن انحراف البشرية وسجودها للشمس وعدم سجودها لله واهتمامها بعرش بلقيس وعدم اهتمامها بأن الله سبحانه وتعالى وصاحب العرش العظيم وأنه ذو العرش العظيم. وكذلك تفعل الدابة في آخر الزمان، تتكلم إلى الناس بوجوب الإيمان وبوجوب اليقين بالله عز وجل. فهذا ما يكون. وأقول لك قاعدة احفظها عن ظهر قلب، هناك شيء اسمه الظاهرة الكونية للحقيقة الغيبية. الحقيقة الغيبية أن دابة تتكلم، الظاهرة الكونية يعني ما نراه بعيوننا أن تتكلم النملة ويفهمها الإنسان وأن يتكلم الهدهد ولا يفهمه الإنسان فحسب، بل يفهم ما يفعله البشر وينكرهم عليه، ثم يفهم أيضا ردة فعلهم ويعود إلى سليمان عليه السلام بالخبر. وهذا ما تكون الدابة تفعله في آخر الزمان. فأراد رب العالمين أن يعطينا نموذجا، فأعطانا مثلا ليأجوج ومأجوج مثال التتار كما ذكرنا من ذي قبل، والدجال مثال الطيار على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو مثال السحرة الذين يكونون في كل زمان وفي كل مكان. ولا تخلو الدنيا من هؤلاء السحرة، قاتلهم الله، لأن الساحرة حده ضربة بالسيف، وقد كفر وقيل أن الساحرة لا توبة له معاشر المؤمنين. ننطلق سريعا لنقول أن سيدنا صالح ذكر في هذه الصورة. لماذا؟ لأن الناقة خرجت أيضا بغير أب ولا أم، خرجت من الصخرة بغير أب ولا أم، وأنها كانت فارقة، آمن المؤمنون وكفر الكفار بسببها. ويقال أن أقرب الأقوال أن دابة آخر الزمان هي ناقة صالح، لأنه في الحديث الذي حسنه كثير من أهل العلم أن الدابة تخرج ولها رغاء، والرغاء هو صوت الإبل، الرغاء هو صوت الإبل، كما أن السغاء هو صوت الغنم، كما أن القوار هو صوت البقر معاشر المؤمنين. ثم يكون بعد ذلك ما ذكر من مسألة لوط عليه السلام، لأن هذه الدابة لها ثلاث خرجات، فمن ضمن خرجاتها أنها تخرج من أقصى اليمن، يعني من سبأ، من عند سيدنا سليمان ومن قرية سبأ وبلقيس، ثم لها خرجة عند الحرم، ثم لها خرجة في قرى قوم لوط وهو سدوم، المكان الذي يقال أنه مكان قوم لوط، ثم يكون النبي صلى الله عليه وسلم الذي تخرج الدابة في قومه. وحتى لا نطيل وقت صار معاشر المسلمين، الدابة تخرج في آخر الزمان، والعرب تعرف معنى الدابة، يعني لا يصلح أن يأتي إنسان فيقول إن الدابة شيء مخترع، أو إن الدابة الجدري والجرس، أو إن الدابة هي إنسانة كما فعلت امرأة ووقفت فقالت أنا دابة الأرض. أنت ترين نفسك دابة، هذا شأنك أنت، اذهبي فتعالجي، تداوي عند طبيب، ما لا نحن وما لك أيتها الدابة. بعض الناس قال إن الدابة في الأصل ليست دابة وهي إنسان يتكلم، لكنها من قبيل ما يدب على الأرض. والله هذه عقول راقها الله، وهذه عقول كلها اتبعت هواها، لكن الحقيقة أن المسألة أنها دابة. كينونتها ماذا؟ أخذ الله ذلك عنا. لماذا؟ لأنه سيكون هناك إيمان بالغيب ومحك، وناس يزيد قدرها عند الله، وأناس يقل قدرهم، وأناس إيمانهم يعني يثبت، وأناس كفرهم يثبت. تفعل الدابة الآتي، الدابة تذهب فتأتي الرجل فيكون كافرا أو عاصيا فيصلي، فتأتيه من أمامه ومن خلفه فتقول له الآن تصلي يا فلان، فتقوم بعملية التأنيب واللوم، ثم تخطمه على وجهه بلفظ كافر، حتى أن أهل الحواء يعني أهل المساكن المجتمعة يتجمعون فيقولون لفلان يا مؤمن ولفلان يا كافر، وأن بعضهم يشتري الإبل فيقول اشتريتها من أحد المخطمين، المخطمين يعني الذين خطموا، يعني الذين كان لهم خاتم من هذه الدابة، وأنها تخرج ساعة صلاة الإمام في الحرم على الناس فتعظهم. وبهذا تعلم أن كل رواه الحرم ليسوا بالأطهار، فكم من مرة وطع الأنجاس ترى الحرم، كما كان أبو لهب وكما كان أبو جهل وكما كثير من الحرامية واللصوص والفنانين الذين يجنون الأموال بالحرام يذهبون إلى الحرم، لأن الناس تحتاج إلى هذه الأموال منافع لا يمنعها رب العالمين. وقد ذكر صلى الله عليه وسلم الرجل يصيب السفر أشعث أغبره وماله حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فيقول يا رب يا رب، فأنا يستجاب له، يعني كيف يستجاب له، فيخرج أو تخرج الدابة على الناس في الحرم فتقول هذا الكلام، ثم يكون بعد ذلك معاشر المسلمين أن الريح تأتي وهي ريح باردة، فلا تبقي على أحد من المؤمنين إلا أخذته، ثم يلقون الله تبارك وتعالى، وتبقى علامات قليلة نذكرها إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، الدر جبينه إذا سر السنار، والبحر يمينه إذا أعطى عطاء من لا يخشى الفقر والافتار. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين الأطهار، ما جن ليل وما تعاقب نهار، وما حن كمري على الأشجار. أما بعد، معاشر المؤمنين، فيبقى بعد ظهور هذه الدابة وزوالها أنه لا توبة لأحد، وأن الناس يلقون الله عز وجل على حالهم هذا. لماذا؟ على حالهم هذه لماذا؟ لأن الناس قد يرون من الأمور الخارقة للعادة ما يجعلهم مضطرين إلى الإيمان، كما يرى العبد الموت وملائكة الموت تأتي لتقبض روحه، فعندئذ يعاين، فلا تنفعه التوبة معاشر المسلمين، كما لم تنفع التوبة فرعون لما أهلكه رب العالمين ورأى الموت عيانا، فعندئذ لا تقبل توبة لأحد. ثم تأتي بعد ذلك علامة دخان، وعلامة دخان اختبارا أنه يأتي المؤمنين كالزكمة ويأتي الكفار فتنتفخ منه بطونهم، وعلامة ذلك أو مناسبة ذلك أن الكافر خبيث فيضعه الله عز وجل، وأن المؤمن طيب، فلا يكون الدخان له إلا كالزكمة لينماز المؤمنون عن الكافرين. ثم تكون بعد ذلك الخصوف الثلاثة التي تأتي لتخرج الناس من أماكنها، ويرى الناس بعد ذلك الأرض وقد أخرجت كنوزها وقد أخرجت كل شيء فيها، ثم تكون العلامة الأخيرة وهي النار التي تخرج من قعر عدن أبين. وعدن أبين هي مدينة عدن باليمن معاشر المسلمين، وهذه المدينة إنما سماها الرجل على اسم ابنته وهي عدن، وعدن أبين حتى يميزها عن أي مدينة أخرى تسمى بعدن. ثم يكون أن هذه النار تخرج من المشرق لتسوق الناس إلى المغرب، يعني إلى محشرهم، فينشغل الناس عندئذ معاشر المسلمين بأمر القيامة، لا يبنون ولا يكون هناك عمران للأرض، ثم إن الناس هذه النار تكون وراءهم، إذا ناموا نامت معهم، إذا قالوا وقت الظهيرة قالت نعم، وإذا تحركوا فإنها تسوقهم نحو أرض المحشر، ثم إن الأرض لتخلو من الإنس، وعند ذلك يأتي السباع إلى المدينة لا يجدونها أو لا يجدون فيها أحدا، ويجدون الناس قد تركوها على خير ما كانت، ثم تقوم الساعة فينفخ في الصور معاشر المسلمين النفخة الأولى، وبها الله سبحانه وتعالى يصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، يعني الثمانية الذين لا يموتون، ثم بعد ذلك تكون النفخة الثانية وبينهما أربعون. أود أن أقول أنني سأتوسع في ذكر هذه العلامات بعد الخطبة إن شاء الله رب العالمين، ولكني أذكر لكم أخيرا معاشر المسلمين، فربما لا نعود لمسألة قيام الساعة أو علامات الساعة مرة أخرى، إنما ذكرنا هذه العلامات لا من باب التفكه ولا من باب أن تكون طرفة، وإنما هذه العلامات معاشر المسلمين إنما ذكرناها لتكون من باب الاعتبار، إن الله عز وجل قال من 1400 عام اقتربت الساعة وانشق القمر، اقتربت الساعة من 1441 أو 43 سنة، واليوم معاشر المسلمين نحن ماذا نقول وماذا يكون الأمر في حقنا نحن، وإننا نرى اليوم فقد الأحباب ونرى فقد الإخوة، ويوشك الواحد أن لا يرى من جيله إلا امرأة أو اثنين أو ثلاثة، وينتظر أن يلقى الله سبحانه وتعالى كما لقيه هؤلاء قبله، وأنتم ترون ما في هذه الدنيا من كذب وما في هذه الدنيا من تعب، صنفوا هذه الدنيا ثلاثا كما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم فهموا حقيقتها كما أفهمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، إن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، هذا الحزن معاشر المسلمين الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم من 1443 سنة، قال لم يبقى من الدنيا إلا بلاء وفتنة. كنت أحدث أحد إخوانكم قبل أن آتي إلى هنا، قلت له أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه كانت ثروته تتعدى المليارات معاشر المسلمين، حتى أنه ترك ذهبا يقطع بالكؤوس، العبيد راحوا يقطعون هذا الذهب بالكؤوس، هذا الرجل عاش في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وكان مبشرا بالجنة، وعاش مع أبي بكر وعمر وعثمان ومات قبل الفتنة، وكان عنده من الأموال ما يفوق بيت مال المسلمين، وكان عنده من الثروات الكثير والكثير، لم يرى ما نقاه ولم يعني يعاني ما نعانيه ولا يقاسي ما نقاسيه ولا يكابد ما نكابده، وإذا دخل إلى الجنة قال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. فأي حزن كان فيه عبد الرحمن بن عوف؟ الحزن وهو مع النبي ومع الصحابة، الحزن وهو صاحب أموال وهو صاحب ثروات وهو صاحب ذهب، إنما الحزن هو وجوده في الدنيا معاشر المسلمين في فترة اختبار، إنما قلت هذه العلامات لنصعد ولنعلم أن الموت قريب، وأن الله تبارك وتعالى أرسل إلينا الرسالة في الوجه أخرى. كتب عمر بن عبد العزيز إلى رجل يعزيه ثم قال له في نهاية هذه الرسالة والعجب من ميت يكتب إلى ميت يعزيه عن ميت، فما نحن إلا جنازات مؤجلة وكلنا على الله قادر، فأحسن القدوم على الله، والكل ميت والكل سيمضي إلى الله، لكن السعيد من ذهب إلى الله في الدنيا، اذهبوا إلى الله، عودوا إلى الله، واجعلوا ربكم سبحانه وتعالى هو قبلة قلوبكم وتوبوا إليه، والله ما بقي من الدنيا شيء يستلذ به ولا شيء يستطاب به معاشر المسلمين، لم يبق فيها إلا فقد الأحبة وضنك وفقر، ولم يبق فيها إلا أن نرجو وجه الله تبارك وتعالى واليوم الآخر. اللهم اكتب لنا يا رب العالمين قبل الموت توبة، اللهم تب علينا يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نشكو إليك فساد قلوبنا اللهم إنا نشكو إليك فساد قلوبنا، نشكو إليك نفسا بالسوء أمارة، نشكو إليك نفسا بالسوء أمارة، نشكو إليك نفسا بالسوء أمارة. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم تب علينا وارحمنا، اللهم تب علينا وارحمنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا رب العالمين ارفع راية الحق وأقم دولته، اللهم يا رب العالمين أزل دولة الباطل ونكس رايته، اللهم يا رب العالمين أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهل فيه أهل معصيتك ويحكم فيه بكتابك وبسنة نبيك الكريم. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم يا رجاء يا مرتجى يا عظيم الرجاء خذ بقلوبنا إليه، اللهم خذ بقلوبنا إليه، اللهم خذ بقلوبنا إليه. اللهم إن القلوب والنفوس قد استعصت علينا وأنت صاحبها، فدلها عليك يا دليل الحائرين، دلنا عليك يا دليل الحائرين، اجعلنا لك خالصين، واجعل أعمالنا لك صالحة ولوجهك خالصة. اللهم يا رب العالمين ارحم موتانا واشف مرضانا ورد غائبنا وفك أسرانا واقض الدين عن المدين. اللهم يا رب العالمين واقض الدين عن المدين، فك أسر المأسورين وفرج كرب المكروبين، واهد الطاغين من أمة الإسلام، وأحينا على الإسلام والسنة، وأمتنا على الإسلام والسنة، واجعل هذا البلد سخاء رخاء على أهله وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمشايخنا وعلمائنا ولمن كان له الفضل علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا، وصلوا على نبيكم صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، لي عند حضراتكم طرب ورجاء. توفي لنا بالأمس أخ اسمه محمد صابر، كان من الذين عملوا في الدعوة وأبلوا فيها بلاء حسنا، لا تنسوه من الدعاء في صلاتكم، اذكروه بالدعاء ولأهله ولأولاده أن يرضيهم رب العالمين له. اللهم أمين. أقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.